أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد. ها نحن نعود إليكم مرة أخرى للتواصل معكم في نقاش يتعلق بالإعلام، إعلام الثورة التحريرية المباركة في جزئه الثاني. لقد حاولنا في الحصة السابقة التي أتمنى أنها نالت إعجابكم وجاءتكم بالجديد مناقشة ما يتعلق بالإذاعة السرية، وهذه الإذاعة السرية التي حاولنا من خلالها الحديث عن كيف تأسست هذه الإذاعة وما هي المجالات التي عملت فيها، وحاولنا أن نتحدث مع شيخين فاضلين وهما الأستاذين عبد القادر نور والسيد عبد العزيز الشكيري، وهما مصدرين أساسيين لهذه الوقائع التاريخية في ذلك الوقت. وخلصنا إلى القول أن منطلق الإعلام في جزائر الثورة كان بعد المناشير طبعا وبعد المراسلات إلى ينطلق من الإذاعة السرية التي بدأت تعمل في الحدود الغربية أو في الأرض المغربية الشقيقة في أراضيها الشرقية المتآخمة مع الحدود الجزائرية. وقد خلصنا أيضا وفهمنا أن هذه الإذاعة عملت في حدود 8 أو 9 أشهر، وهو ما أسر به أستاذنا الكريم الأستاذ عبد القادر نور في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء أيها السادة والسيدات سنستقبل نفس الضيفين لكي نواصل الحديث عن الإعلام خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ الجزائر، وحسب النقاش الجانبي الذي تفضل به كل من السيدين عبد القادر نور والسيد عبد العزيز الشكيري، فإن الإذاعة السرية تولدت عنها إذاعات متعددة في أرض الجزائر أو في الثورة التحريرية المباركة، إذاعات طنجة وتونس الشقيقة والقاهرة وبغداد ودمشق وغيرها من الإذاعات. ولذلك فإننا سنحاول في هذا اللقاء إن شاء الله التواصل مع نفس الشخصين للحديث عن هذه الإذاعة، أو دعوني أقول الإذاعات التي كانت خلال هذه الفترة التحريرية المباركة. سيد عبد القادر نور، أنتم كرمتم منذ يومين فقط في المسيلة بمناسبة وضعكم أول كتاب عن الإذاعة السرية أو الحديث عن الإذاعة السرية التي تفرعت عنها إذاعات أخرى. هل لكم أن تحدثوني يعني عن باختصار شديد إذا سمحتم قبل أن ندخل في الموضوع عن محتوى هذا المؤلف، وهل هو موجود في السوق سيد عبد القادر نور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وجه الشكر الجزيل لمشعل الشهيد الذي كرم أحد الإعلاميين السابقين.
دعني أقول السيد عباد محمد، وهو نشط
السيد عباد محمد بارك الله فيه، وقد حضر معنا في المسيلة وكان احتفال رائع في مدرسة الشبه الطبي، واستقبلونا استقبال منقطع النظير. كرموني أنا، وكنت أنا والأخ عبد العزيز الشكيري، ويسمى عبد العزيز الشكيري هو الذي كرمني، هو الذي قدم لي الهدية، وهذا الحفاوة الكريمة الكبيرة التي قبلنا بها لن ننساها أبدا، لأنها الاحتفال الأول بالذكرى الأولى لمرور 50 سنة على إنشاء هذه الإذاعة. كان احتفلت به الإذاعة الجزائرية هنا، وكان يوم مشهود أيضا. الاحتفال الثاني في المسيلة، وهذا مهم جدا أنها تحتفل بإنشاء أو بإنشاء أول إذاعة جزائرية في التاريخ بذكرها 53. أقدم لهم شكري وأشكر بالذات الأستاذ محمد عباد. إذن الإذاعة الجزائرية، الإذاعة الجزائرية الحقيقية اللي هي صوت الجزائر، لم تبقى وحدها في هذه الفترة. بعد ذلك فكر جبهة التحرير الوطني في أن تنشئ شبكة عبر الوطن العربي لإبلاغ صوت الجزائر إلى العالم أجمع. صوت الجزائر كان فيه في تونس كان فيه عيسى مسعودي رحمه الله وطيب ثراه، الذي انتقل بعد أن استقرت الإذاعة السرية في مكانها قضى فترة فيها ثم عاد إلى تونس، وهذا اقتضته الضرورة، اقتضته ضرورة إعلامية لنقل هذا الصوت الجهوري العظيم، صوت عيسى مسعودي الذي يعتبر رمز من الرموز الكبيرة في معركة التحرير الإعلامية، في معركة التي كانت تواجه أعتى قوة استعمارية بكل إمكانياتها، لأن إمكانياتها الإعلامية كانت أقوى منا بكثير، ولكن تصدينا لها والحمد لله، تصدى لها الإعلام، إعلام الثورة الجزائرية، إعلام جبهة التحرير الوطني، هذه الشبكة لم تترك مجالا للإعلام المضاد بأن ينفذ في أوساط الجماهير، واستطاعت هذه الإذاعة، هذه الإذاعات كلها من طنجة إلى بغداد استطاعت أن تقدم الثورة الجزائرية في إطارها الصحيح للعالم. وكذلك لا ننسى أن هذه الإذاعات كانت تعكس ما يقوم به جيش التحرير في الداخل، لأنها القوة الكبيرة واعتماد الجميع على البندقية، على الصوت الذي لم يفهمه الاستعمار إلا أن انطلقت الرصاصة الأولى، هذا هو الصوت الذي استطاع أن يفهمه وأن يلقنه الدرس الأخير، إلى أن رفع الراية البيضاء. وأقول دوغول حينما اعترف بتقرير المصير معناه رفع الراية البيضاء مع الاستسلام، وهو الذي أنقذ فرنسا من كارثة أخرى كانت ستحل بها. إذن أخي الكريم، أن جبهة التحرير الوطني استطاعت أن تسيطر على الميدان الإعلامي بما أنشأته من إذاعات عبر الوطن، خاصة الإذاعة صوت الجزائر بالفرنسية، وصوت الجزائر من صوت العرب بالقاهرة بالعربية.
سيد عبد القادر نور، أبقى معك قبل أن أذهب إلى السيد عبد العزيز الشكيري. الإذاعات، إذاعة صوت الجزائر، صوت الجزائر الحرة المكافحة هكذا،
نعم،
كان يبث من أماكن معينة، من مدن معينة. رجاء للمستمع الكريم، لأن هناك جيل لا يعرف هذه الأشياء،
نعم،
الإذاعات أين كانت؟ يعني المدن أقصد، الأماكن، ومن الشخصيات؟ هل هناك شخصيات؟ أنتم تفضلتم بالحديث عن عيسى مسعودي مثلا، الذي انتقل من الإذاعة، إذاعة جبهة التحرير التي كانت في الناظور في المغرب الأقصى إلى تونس. هل هناك أسماء أخرى سواء على قيد الحياة أو يعني توفاها الأجل؟
نعم، هي الأماكن، أولاً أماكن تونس، ثم بنغازي وطرابلس، كان إذاعتين في، كانت هناك إذاعتين في ليبيا الشقيقة،
في بنغازي في الشرق وليبيا في الغرب،
طرابلس 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 وبنغازي،
نعم،
هذو اثنين، وفيها مجموعة، كان مجموعة من الإعلاميين القادرين اللي استطاعوا أن يقدموا أخبار بصورة قوية وفعالة، سواء الأخبار أو التعليق السياسية التي كانت أيضا في مستوى ممتاز. والأهم من هذا أن الاتفاق، رغم بعد المسافة، أن الاتفاق تام بين هذه الأصوات عبر الوطن العربي. ثم نأتي إلى القاهرة، فنجد التي انحرفت على كل حال في هذه المدة للأسف شديد،
عاصفة الصيفية
إن شاء الله، إن شاء الله. المهم كان في صوت الجزائر هناك قوي، صوت الجمهورية الجزائرية، من تداول عليه مجموعة من الطلبة أساسا، لأن تقريبا حوالي 90% طلبة من طنجة إلى بغداد كلهم طلبة، ما عدا صوت الجزائر بالفرنسية تداول عليه مجموعة مثل عدة بن قطاط، مثل
حاج
حمو الأول اللي هو بداية، كان الحاج حمو اللي هو وزير أول وزير للإعلام أثناء الثورة الجزائرية، وكذلك مبروك نافع ومجموعة من في الصوت الجزائر بالعربية. كان عبد القادر المقاصي ربي يرحمه، كان المتحدث، كان تركي رابح، كاين
تركي رابح العمامرة تقصد؟
عمامرة نعم. كان تركي رابح من المجموعة اللي كانوا يذيعون أيضا في هذه الإذاعة. ثم ننتقل إلى دمشق، بعد كاين محمد مهري، كاين أبو عروج، كاين أبو عبد الله غلام الله اللي هو وزير شؤون دينية، كاين ننتقل إلى بغداد. بغداد أيضا كان فيه مجموعة من مسموك، كان أشهر صوت هو عبد الحميد قرميط اللي راه محامي في الشرق الجزائري. عبد الحميد قرميط كان صوت قوي أيضا في بغداد، والناس اللي افتتحوا اللي من الأوائل اللي فتحوا هذه الأصوات واللي تقدموا إلى السلطات المحلية العربية بودة ربي يرحمه في بغداد.
تقصدون أحمد بودة؟
أحمد بودة ربي يرحمه،
وهو
أذاع، هو نفسه أذاع في القاهرة. توفيق المدني ربي يرحمه، الصوت الأول هو صوت توفيق المدني ربي يرحمه.
بشير قاضي في ليبيا،
في يعني. في 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 طرابلس نجيو نلقاو بشير قاضي،
نعم.
نلقاو أيضا محمد صالح الصديق،
نلقاو شفاه الله وأطل الله عمره.
هذا مجموعة نعم. من الاسم. ثم نأتي طبعا إلى الكويت، نلقى سعدي عثمان، ثم نمشي إلى الأردن. رغم الأردن والسعودية ما كانش فيهم طاقم صحفي، ولكن كان معتمد على شخصين. الشخص الأول هو عبد الرحمن بن العقون رحمه الله، وهو شخص معروف وكون صدقات وله باع طويل في الأردن،
وله مؤلفات شهيرة موجودة الآن.
نعم.
يقرأها الطلبة. عبد الرحمن بن العقون معروف.
هذا عبد الرحمن بن العقون كان في الأردن ولعب دور كبير. ثم نجي للسعودية، نلقى الحاج عبد الرزاق زلاقي، هو من نفس القرية نتاعي من شرفة. عبد الثاني قام بدور كبير في المملكة العربية السعودية، وهذا كانت بيني وبينه مراسلات من سنة 56 إلى تقريبا إلى نهاية الثورة.
السيد عبد القادر نور،
نعم.
الله ينعم عليه. قبل أن أذهب للأستاذ عبد الشكري، أعرف سؤال فقط وواصل كلامك،
نعم.
ولكن أرجو باختصار شديد لكي نذهب إلى السيد عبد الشكري.
نعم.
الله ينعم عليك. هل هناك امتداد للإذاعة إلى الدول، أقصد الصديقة، هذه دول شقيقة، يعني المعسكر الاشتراكي، هل كانت هناك إذاعات يعني؟
نعم. المعسكر الاشتراكي بصورة خاصة كاين في رومانيا، كاين حاجة لكن الدول الاشتراكية كانت كلها متطوعة للدفاع عن بوجهة نظرهم للدفاع عن كفاح وحق الشعب الجزائري في الكفاح. فيه حاجة يوغوسلافيا أيضا،
تيتو في بلغاريا، نعم.
فيه أيضا غادر المغرب أيضا، لأن المغرب كان فيه ربع إذاعات. كان فيه الإذاعة السرية اللي هي الإذاعة الجزائرية الوطنية، ثم تطوان، ثم الرباط، ثم طنجة، أخيرا طنجة، لأن طنجة تكونت في الأخير وانتهت، لأن في الأخير هذه محطة كاملة تنازلت عليها المغرب للثورة الجزائرية. طنجة هذه الأخير المهم، وهذه فيها طواقم جزائرية، مسيرين جزائريين، إلا أنما ما هيش هذه الأشياء كما الإذاعة السرية اللي هي إذاعة وطنية. هذا هو بصورة مختصرة.
السيد عبد العزيز الشكيري، الإذاعة الجديدة، هذه الإذاعة، إذاعة صوت الجزائر الحرة المكافحة، ما الجديد الذي قدمته للثورة الجزائرية؟ ماذا قدمت للثورة الجزائرية كشيء جديد مقارنة بالإذاعة السرية التي عملت من نهاية 56 إلى بداية 57؟ ما الشيء الجديد الذي قدمته هذه الإذاعة؟
الإذاعة الجديدة أو إذاعة القارة هي كان مكانها في مكان يعرف بالزغنغن بالقرب من مدينة النظور، ولا بد في هذا المقام أن أنوه وأذكر بعض الأسماء في الميدان التقني، لأننا لم نذكرهم خاصة لأنهم صحافيون، منهم من ذهب إلى يوم الدين ومنهم من بقي على قيد الحياة.
وما بدلوا تبديلا
في صدر السنوسي رحمة الله عليه، كذلك جبار علي الذي يعيش الآن في وهران وهو تقني في الإذاعة، كذلك مكيرش محمد والذي عمل هنا في هذه الأجهزة بعد الاستقلال وأصبح في يوم من الأيام رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم وازدهرت الكرة في عهده، فله ألف تحية لسي محمد مكيرش، ونتمنى له دوام الصحة والذي يعيش في الجزائر. ثم لغواطي
عبد الرحمن،
وما أدراك ما لغواطي؟ هذا الذي كون كل التقنيين، بما في ممكيرش ومعمري وريان ودردق وما كل التقنيين الذين كانوا في جهاز الإذاعة هنا وفي وزارة الأخبار وفي الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال. لغواطي كان رجلا عظيما. هؤلاء التقنيين كانوا حوالي 7. الإذاعة الجديدة الذي فيها أن الثورة امتلكت بعض المحطات، أصبحت تمتلك بعض المحطات الرسمية التي تلتقط إشارات العدو بالمورس وبالكلام، ثم أجهزة المالك المختلفة تزيل شفرتها وترفع رموزها ثم تصيغها وتقدمها حوالي 3 أجهزة والأربع أجهزة، ثم يقع الإرسال إلى الإذاعة البلاغات العسكرية بعد أن تدمج من تلك البلاغات التي تأتي من هيئة الأركان للولايات أو من القيادة العامة للجيش، جيش التحرير الوطني الذي كان يقوده الهواري بومدين رحمة الله عليه. هذا
نعم.
كان هذه الأشياء أصبحت رسمية وتذهب إلى كل الشبكات التي كلنا نتحد في النشرة العسكرية، إذا كان في المغرب وفي المشرق وفي تونس وفي الرباط وفي تطوان وفي طنجة وفي النظور وفي كل المناطق وفي الكويت وفي الأردن وفي بغداد، كل البلاغات.
قبل سي عبد العزيز، قبل ما ننهي الكلام عن الإذاعة السرية، أولا معي بعض الأسماء اللي بعد ما استقرت الإذاعة. عيسى مسعودي،
تقصدون الإذاعة الجديدة؟
الإذاعة لا يعني الثابتة، هو استمرار ولكن هذا المستقرة.
نعم.
يعني هذا المستقرة.
نعم.
عيسى مسعودي، مدني حواس، المدعو عبد اللطيف،
محمد السوفي،
محمد بوزيدي، محمد بومديني، عبد العزيز شكيري، محمد السعودي، مصطفى التومي، خالد سافر، خالد التجاني، دحولت قبلية، عمار معمري، قدور ريان، محمد السوفي،
هذو بن رابح مسعود
ومسعود
بن رابح مسعود رحمه مسعود علي ابن المسيلة.
عفوا حوالي 30، أكثر من 30 من المجموعة، ما ذكرت منهم إلا هذه المجموعة القليلة. نظر
سيد عبد القادر نور، نحن إذا دخلنا في الأسماء قد نبخس الناس حقهم وأشياءهم، ربما نظلم هذا أو ذاك، نعرف أنهم كلهم قدموا وأنتم كتبتم ذلك ونشرتم ذلك في كتابكم. لكن نحن نعود إلى السؤال هذا الذي طرحناه منذ قليل، هذه الإذاعة التي بدأت تعمل بشكل آخر في مدن كثيرة، يعني ماذا قدمت للثورة؟ هذا قصدي، يعني ماذا قدمت، ما هو الشيء الآخر؟ السيد عبد العزيز الشكري تفضل.
أولا، الإذاعة هنا في الجزائر كانت كلها صوت البلاد، ليس هناك ملك للحكومة الجزائرية أو للثورة الجزائرية شيء اسمه الإذاعة هنا في الجزائر.
لا أتكلم ماذا قدمت للثورة على الصعيد، على الصعيد الاعترافات، على الصعيد التعريف بالقضية الجزائرية، هذا مقصدي. يعني
طبعا الأصوات التي كانت في كل المناطق كانت تعرف بالقضية الجزائرية وبالثورة الجزائرية وبمعارك جيش التحرير وبالجبهات التي فتحتها جبهة التحرير في كل البلدان وحتى البلدان الاشتراكية، وكان من بين البلدان الاشتراكية الأولى إن نتذكر مؤتمر باندونغ في أندونيسيا، ونتذكر فيما بعد أول مؤتمر نتاع بريوني في جزيرة بريوني
في يوغوسلافيا،
الرئيس بروز تيتو، ذاك الرجل الاشتراكي الذي أعطى موافقته للثورة الجزائرية وسندها واندمج فيها وانخرط فيها وأصبح هو متشبع بهذا ويذيعها وينشرها ويروج لها. وهناك بعض الدول العربية وبعض الجماهير العربية أصبحت تتبرع، خاصة في طرابلس، خاصة في طرابلس وفي بغداد وحتى في عهد نور السعيد. هذه للتاريخ نقول أن الثورة الجزائرية تلقت دعما ماديا من العراق، وهو البلد الذي نعتز أنه قدم بكرده وعربه وشيعته وسنته
دون منة،
دون منة. فلهم ذلك.
نعم.
هم الذين يقررون
العراق
هذا.
عفوا، العراق نور السعيد في عهد نور السعيد
بالضبط. رغم تبعيته لبريطانيا
جاب المصحف، أتى بالمصحف للوزراء وحلفهم، قال لهم الخبر ما يخرج. واش معنى؟ اعمل ميزانية الدفاع العراقية والثورة الجزائرية على سواء، ميزانية واحدة، قرر ميزانية واحدة دون من ولا اي شيء اخر.
سيد عبد القادر،
نعم عفوا، في فيما يخص انا لا ذكرت مجموعة كبيرة جدا، لان في الوقت اللي احنا في حاجة، لجينا لقينا الإذاعة مستعمرة، لقينا الأعلام الفرنسية ترفرف، لقينا الجدارمية، لقينا ما زال الاحتلال، تصوروا مثلا أن نلقاوها ما زالت محتملة، إعلان وقف القتال في 19 مارس كما هو معروف، إعلان الاستفتاء والاستقلال في 3 جويلية 62، والإذاعة محتلة والأوامر تأتي من 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 فرنسا، يعني شيء اللي لا يمكن أن يطاق. لماذا بقيت الإذاعة؟ جينا إحنا وصلنا حتى أنني كنت لا أدخل، لا أريد أن، يعني وجدت الجدارمية
والعلم الفرنسي
وكذا، حتى أن السائق اللي جابني قلت له هذه مش هي، قال لي كيف أروح؟ لقيت عيسى مسعودي رحمه الله قابع في مكتب، لأن ما عندوش مكتب هو، ما زال المكتب محتل في الطابق 8. قال لي يا نور بعثونا مراقبين. فقلت له ماذا نراقب؟ لن نبقى على الرف. دخلت مباشرة إلى قاعة التحرير وبدأت الراقب في الأخبار، لا يمر خبر دون أن أقرأه، والذي لا يعجبني أمزقه وأرميه.
هذا قبل إنزال العلم؟
قبل إنزال العلم، أنا دخلت في 4 سبتمبر 62.
نعم.
4 سبتمبر 62، يعني عملت تحت العلم الفرنسي حوالي 56 يوم، هذه في حياتي كلها، لأني لم أعمل في الجزائر إطلاقا، هي هذه كلها. إذن بدأت الرقابة، كونت لجنة للرقابة أولا، محمد مفتاحي ربي يرحمه ودكتور عبود عليوش لمراقبة ما يجري. المهم لما وصلنا نلقاها مستقرة، نلقاها مستعمرة، إذن ماذا نفعل؟ الجدرمية كانوا يحرسون، كانوا واقفين برشاشاتهم، وكنا نراهم كأنهم خشب مسندة. كان هؤلاء يخيفنا حينما كنا صغارا في القرية، في قرية الشرفة في الجبال، كانوا يأتون ويضربون الرجال أمام عائلاتهم وأمام أولادهم. هؤلاء نراهم خشب مسندة، هم وأسلحتهم. في الفترة اللي ذكرت، لأن ما كونه بصوف، تصوروا ما كونه بصوف، استطاعوا هؤلاء أن ينقذونا لما فكرنا في تحرير الإذاعة.
سيد عبد القادر نور، معذرة على المقاطعة، وهذا أريد أن أتوجه بسؤال إليكما معا، وقد يكون هذا السؤال فيه نوع من الإحراج، ولكن للأمانة التاريخية وللتاريخ وللأجيال علينا أن نقول هذا الكلام، لأن هذا الكلام سيسجل ونحن سنذهب، علينا أن نقول هذا. فرنسا ما كان رد فعلها على هذه الإذاعة بشكل أدق؟ أنشأت فرنسا إذاعة عرفت بإذاعة صوت البلاد. هذه الإذاعة متى بدأت في العمل؟
عفواً،
تفضل.
هذا تعليق وليس إذاعة، هذا تعليق فقط
في إذاعة فرنسية،
تعليق يذاع في الإذاعة هذه اللي يقولها جزائرية، وهي في الحقيقة فرع من الورتياف. كان تعليق فقط، هذا التعليق صوت البلاد كان يحذر مما يقوله جيش التحرير، يعني إعلام مضاد داخل الإذاعة. هنا كان مثلا يقولوا ردوا بالكم من هذوك اللي راهم يدعوا كذا، ومفلقهم خارجين عن طريق هذا الصوت. هذا اللي سماه صوت البلاد ظلما وعدوانا، هو صوت فرنسا، صوت المستعمرين، صوت الاستعماريين. هذا اللي كان كتعليق، كان يسجل في لضمان السرية، كان يسجل في استوديو في البحرية.
سرية من؟ سرية الخونة؟
سرية الخونة بالذات.
نعم.
ولكن الخونة كانوا يظهروا لأنهم كانوا يذيعوا بأصواتهم.
نعم.
لأن أصواتهم فلان فلان فلان. وجدنا حوالي 10 من هؤلاء الذين كانوا يحررون هذا الصوت، كانوا يحررون. وجدت في مكتبي، لأن اللبناني رئيس تحرير اللبناني لما هرب خذام عالم فاتح، الخزانة بقيت مفتوحة مغلقة إلا بعد 6 شهور فتحناها، وجدنا التعاليق بخطوط أيديهم.
سيد عبد القادر، أنا لا أطلب منك أسماء الآن،
ولكن لا أقول الأسماء.
أنا لا أطلب منك أسماء ولا السيد عبد الزشكيري، ولكن هل هذه الأسماء مسجلة في ذكرياتكم وفي مؤلفاتكم؟
الحقيقة أننا تجنبنا في كثير من الأشياء، تجنبنا ذكر هؤلاء في المؤلفات، تجنبناها لأن فيه إحراج الآن لبعض عائلاتهم، وبعض لأنهم الآن الأباء والأبناء شكل آخر، وإن كان الأصل واحد، ولكن على كل حال فتجنبت أنا شخصيا لذكر حتى من 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 وشبي. أنا لما تكلمت وذكر اسمي ونسبي وعائلتي، وشبي إلى المستعمرين، وكان مركز من المراكز هنا، مركز الاستماع في بن عكنون، وعذبت عائلتي، لأن قلت في الكتاب نفسه أول دخول لي للإذاعة سبب لي آلام كثيرة لعائلتي. يعني الحقيقة أنها عذبت بشكل
في صوت الجزائر بصوت العرب،
لأن في البداية أسماءنا لم تكن تذكر، وذكر اسمي خطأ، اسمي ولقبي كاملا. الشخص اللي كان في بوزريعة في بن عكنون في مركز الاستماع التابع لفرنسا، قال لهم هذا فلان الفلاني من قرية شرفة من المكان الفلاني، راحوا الوالدة عذبوها وكل من يحمل لقب نور. هذا بصورة، وهذا راهو شخصية الآن وما قدرش نذكر اسمه في الكتاب، عملته بين قوسين. المهم باش نختصر تماما، أن لما جئنا لهذا المعلم الكبير نلقاه ما زال محتلا، وكان وكنا مستائين جدا لهذا، لأنه لا يمكن أبدا. مرت فترة مزيانة، أنا كنت نذيع في ذلك الوقت من إيقاف القتال إلى 23 أود، كنت ما أزال أذيع، وكنت ما زال أنب حتى في الاستفتاء الذي كان من خطط دوغول، لأن الاستفتاء لا يمكن أن يكون. لماذا الاستفتاء؟ استفتينا يوما انطلقت الرصاصة الأولى، هذا هو الاستفتاء. وقالها شاعر الثورة الجزائرية مفدي
رحمة الله عليه،
قالها بأن أما في نوفمبر كنا اقترعنا، انتهى الأمر، كنا ضد ولكن لم نقل، لأن جبهة التحرير الوطني قررت واستجابوا للاستفتاء. لأن كنت نذيع في الاستفتاء، صوت بنعم كذا كذا إلى آخره في ذلك الفترة، وكان لي الشرف أن أعلق على أول ما على إيقاف القتال في هذه الفترة بالذات
في القاهرة،
في صوت الجزائر، بصوت الجمهورية الجزائرية، صوت الجمهورية الجزائرية بالقاهرة، علقت على هذه الفترة، وعلى والتعليق موجودة ما زالت، وعلقت أيضا على إعلان الاستقلال، وبقيت هذه المدة كاملة. ربما أن السلطات أبقتني بصورة يعني مؤقتة، لأن الإذاعة هنا كانت مستعمرة. ما إلى أن أتاني الأخ علي كافي ببرقية واردة من الجزائر، قل لي أدخل الإذاعة. أدخلت الإذاعة، ماذا وجدت؟ لما قال لي عيسى مسعودي بعثونا مراقبين، كما قلت دخلت قاعة التحرير. الذي كان يخيفنا هو الجانب التقني، وقد تم الاتفاق قبل ذلك مع الأخ عبد الرحمن اللغواطي لتولي مهمة البث الإذاعي والتلفزيوني مع رجال عبد الحفيظ بصوف، الذين كانوا أثناء الثورة في المواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة السرية، مع تعاون البعض من الإذاعة المحلية اللي هنا اللي كانت تابعة لفرنسا، لم تتوقف الإذاعة والتلفزة ولو لحظة واحدة. فكرنا قبل الإقدام على أي خطوة لابد من تأمين مراكز البث والإرسال لسد الفراغ المحتمل أثناء عملية انسحاب الفرنسيين، لأن كان متوقع أن ينسحبوا بعد الخطوة التي سنقدم عليها من الإذاعة والتلفزيون، ولتفادي أي عملية من عمليات التخريب. وبعد أن تم توزيع مجموعة من التقنيين المجاهدين على المراكز الستة، ست مراكز بطريقة محكمة، تأكدنا أننا أحكمنا قبضتنا على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. حينئذ دعونا إلى اجتماع عام لكل العمال والعاملات في مسرح الإذاعة. عيسى مسعودي اليوم تكلم، عيسى مسعودي صوت الرمز، ماذا قال؟ وهذا النص في هذا الاجتماع، ماذا قال؟ دماء الشهداء ما زالت لم تجف في القرى والمداشر والسهول والوديان وفي شوارع المدن الجزائرية وأزقتها، لذلك لابد من وضع اليد في اليد. فدوت القاعة بالتصفيق ولم يقل ماذا سنفعل، وهذه رسالة ثانية. وهنا قلنا سنفعل ما يتطلبه الموقف بإذن الله، بمشيئة الله، هذا النص. والموقف هو أن المفاوضات لم تنجح لانسحابهم بطريقة حضارية بعد المقابلة السيئة التي قوبل بها وزيرنا للإعلام السيد محمد الحاج حمو من طرف السفير الفرنسي، حيث حصلت بينهما ملاسنات حسب قول الحاج حمو نفسه، لأنه طلب منه تسليم النظام الداخلي للإذاعة والتلفزيون، فرمى له بورقة خالية من أي محتوى بطريقة فجة وجافة،
مثل ما أجاب القنصل ديفال للدي حسين قبل 132 سنة
بالضبط. لكن الموقف الآن
لم
يبقى لنا إلا إنزال العلم الفرنسي من أعلى البناية، لأن رفضهم للانسحاب وإنزال عمل علمهم بطريقة حضارية ورفع علم الثورة الجزائرية ربما صعب عليهم ذلك، فألجأونا إلى طريقة غير حضارية في إنزال علمهم.
أنا أراها حضارية سيد عبد القادر نور. يعني
المهم كنا نرى نؤلمهم أكثر بأن العلم يهبط هم حاضرين يشوفوا، وعلمنا يطلع هم ما يشوفوا،
فرفضوا.
هذه هي الحضارة، رفضوها.
نعم
وبعد هذا قرروا الانسحاب، انسحاب مفاجئا ظنا منهم بأن الإذاعة والتلفزة ستتوقف لمدة لا تقل عن 6 شهور. في هذا المجال اتفقنا الأربعة على عبد العزيز شكيري، وكلف المجموعة عيسى مسعودي، خالد سافر نائب عيسى مسعودي، عبد الرحمن الغواطي والمتحدث، كلفنا خالد سافر بإعلام عبد العزيز شكيري
الذي أمامنا الآن.
اصعد يا عبد العزيز، فصعد وأنزله، وبذلك ثارت ثائرتهم وانسحبوا والحمد لله.
سيد عبد القادر نور والسيد عبد العزيز شكيري، أنا أعرف أن الحديث فيه كثير من التأثر ومن التأثير، وأنا أشاهد ذلك على وجوهكما، لكن أنا أردت بسؤال وباختصار شديد رجاء لأن الوقت قد انتهى.
نعم.
لو عنا إلى الثورة هكا شيء في المجال في الإذاعة ينجز لنعد قليلا هالشيء السيد عبيري وسيد عبر لك المم. أنا شخصيا ما أرى أنه أي عشر ثورة هذا سؤال أنا أين أشيفكم أكم اثناء الثورة
شوف 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 شوف